بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في درس من دروس التعليق على كتاب صحيح البخاري. تكلمنا عن كتاب التوحيد ووصلنا إلى أول باب. قال رحمه الله: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ثم أورد تحته جملة من الأحاديث. الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، وعن ثم ذكر حديث يحيى بن عبد الله بن محمد أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس يقول: سمعت ابن عباس يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له: إنك تقدم بفتح الدال، إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. أولا، في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما قال: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته لو توحيد الله تبارك أسماؤه وتعالى جده، كما جاء في بعض نسخ صحيح البخاري، هذا فيه اهتمام نبينا صلى الله عليه وسلم بأمر التوحيد، وأمر التوحيد جاءت به جميع الأنبياء والرسل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل الرسل جاءوا لتحقيق هذا التوحيد، وتحقيق التوحيد من أعظم الأمور، لأن عبادة الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له هو أساس وجودك والهدف من وجودك في هذا العالم. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا التوحيد هو الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، بل من أجله خلق الجن والإنس، وجعل الله عز وجل يوما يرجع فيه الناس إليه ليحاسبهم على توحيدهم. بل إذا مت ووضعت في قبرك وانصرف عنك أهلك ومالك فإنك تسأل عن التوحيد: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم دعوته قامت على التوحيد، ويدلك على ذلك ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى من هذه الأحاديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الدعاة يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، أول ما أمرهم أن يركزوا على توحيد الله سبحانه وتعالى، فذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث معاذ إلى اليمن. وبعث معاذ إلى اليمن كان في السنة 10 من الهجرة، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي موسى الأشعري إلى اليمن، قال بعض العلم ولكن بعث كل واحد منهما إلى ناحية، ولهذا وردت ألفاظ حديث ابن عباس في بعث معاذ على وجهين، الوجه الأول بعث معاذ إلى اليمن، والثاني بعث معاذ نحو اليمن أي جهة اليمن. وهذا من دقة ألفاظ الحديث، فإنه قال في الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. الحديث الثاني أو الرواية الثانية قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى نحو أهل اليمن. وقوله إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، هذا كالتوطئة للتوصية لتستجمع همته عليها، لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة، فلا تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان. وليس فيه أن جميع من يقدم عليهم من أهل الكتاب، بل يجوز أن يكون فيهم من غيرهم، وإنما خصهم بالذكر تفضيلا لهم على غيرهم، ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم تقدم على قوم من أهل الكتاب هم اليهود، يقصد بهم اليهود. وقوله فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، هذا وجه الشاهد للترجمة، وفيه دلالة على أن لفظ التوحيد ليس بمبتدع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أو السلف قد عرفوه، وأن تفسيره هو لا إله إلا الله محمدا رسول الله. فقد جاء في بعض الروايات فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وهذه الرواية التي بين أيدينا إلى أن يوحدوا الله. فتفسير التوحيد ودعوة التوحيد تقوم على معنى ومضمون ولوازم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهي ركن الإسلام الأول، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وجاء في رواية فأول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وهذا إخواني الأفاضل يفسر لنا قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن العبادة التي تقصد في هذه الآية هي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وهو التوحيد. وفي الحديث دليل على أن التوحيد لا يقوم إلا بالشهادتين، فمن أتى بإحداها دون الثانية فإنه لم يوفي التوحيد حقه، ولم يأتي بالتوحيد الذي أراده الله ورسوله، ولم يأتي بالعبادة التي خلق لأجلها البشر. قال ابن حجر في الفتح ويجمع بينها، يعني بين الروايات، بأن المراد بعبادة الله توحيده وبتوحيد الشهادة له بذلك ولنبيه بالرسالة، ووقعت البداءة بهما لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيء غيرهما إلا بهما، فمن كان منهم غير موحد فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيين، ومن كان موحدا فالمطالبة له بالجمع بين الإقرار بالوحدانية والإقرار بالرسالة، وإن كانوا يعتقدون ما يقتضي الإشراك أو يستلزمه كمن يقر بنبوة عزير أو يعتقد التشبيه فتكون مطالبته بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم. ومن فوائد هذا الحديث وهذه اللفظة أن أهل الكتاب لم يوحدوا الله عز وجل، ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فإن اليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، ويقولون إن الله ثالث ثلاثة، فهم لم يوحدوا الله عز وجل. كذلك من فوائد قوله صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فيه رد على من يقول إن أول واجب على الإنسان المعرفة قبل أن يعتقد، أي أننا ندعو الناس أولا إلى أن يعرفوا ويتعلموا ثم بعد ذلك يعتقدوا. وأفسد منه قول من يقول إن أول واجب على الإنسان الشك، أن يشك أولا ثم ينظر في الآيات من أجل أن يدفع هذا الشك، وهذا القول باطل، لأن الذي يلقي بنفسه في الشبهات ثم يبحث عمن ينقذه منها فإنه ملق بنفسه في التهلكة، وقد ينجو من التهلكة وقد لا ينجو. فيشك العبد في دينه وفي ربه ويقع في الشرك، وربما لا يستطيع أن يزيل عنه هذا الشك، وربما مات قبل أن يصل إلى اليقين. كذلك دل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تقدم على قوم من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالتوحيد حتى في بعث رسله إلى الناس، وأن الدعوة الحق والصراط المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى بإقامة معنى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأي دعوة خلت من تقرير توحيد الله عز وجل فإنها دعوة لا تسير على صراط النبي صلى الله عليه وسلم المستقيم الذي أمرنا الله بسلوكه، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن الفوائد التي ذكرها بعض أهل العلم في حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن أن فيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به مطلقا، سواء كان في باب العقائد أو في باب الأحكام، وهو مجمع عليه بين أهل السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى ناحية في اليمن وأمره أن يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا ماذا؟ وهذا في الاعتقاد. ثم قال له: فإن عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. وهذا فيه دلالة على أن العمل لا يقبل من العبد إلا إذا كان العبد موحدا مؤمنا. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث، دل ذلك على أن قبول العبادة كما ذكرت هو مبني على توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا مقرر في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال سبحانه: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وقال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعكس التوحيد هو الشرك، والعمل مع الشرك لا يقبل. قال الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ثم قال: فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإن قروا بذلك فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس. ثم أورد حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم، قال ألا يعذبهم. ووجه موافقته للترجمة أن التوحيد وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وعدم الإشراك به أو عدم الإشراك به هو التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أن إفراد الله بالتوحيد والعبادة وعدم الإشراك به هو التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعليه تقوم الدعوة، وهو الذي أراده الله سبحانه وتعالى. وفي إيراد البخاري لهذا الحديث تحت هذا الباب تفسير للتوحيد، فيه تفسير للتوحيد الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة وعدم الإشراك به. فإن قال قائل كيف يكون للعباد حق على الله وهم مخلوقون وهم مربوبون والله ربهم وسيدهم ومالكهم؟ فالجواب أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجب الحق على نفسه، والممنوع أن نوجب نحن حقا على الله. فإذا أوجب الله على نفسه حقا لنا فهذا من فضله وكرمه، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشاني، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان، إن عذبوا فبعدله وإن نعموا فبفضله والفضل للمنان. فبين رحمه الله أنه ليس لنا على ربنا حق نوجبه عليه، بل هو الذي أوجب الحق على نفسه وله أن يفعل ما يشاء. قال الله سبحانه كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب على نفسه أي أوجب، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ثم أورد البخاري حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، أي يعدها قليلة بتشديد اللام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يفسر معنى التوحيد، يفسر معنى توحيد الله سبحانه وتعالى الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رجعنا إلى قول الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، علمت التوحيد الذي أراده الله عز وجل وأمر به، والذي هو حق له علينا، والذي من جاء به كان له أن يوفيه الله ما وعده به من الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن فيه دلالة على عظم أمر التوحيد. قال أهل العلم أقسم على ذلك أنها تعدل ثلث القرآن لأن القرآن ثلاثة مواضيع، أحكام وأخبار عن الله وأخبار عن مخلوقات الله، فكل القرآن يدور على هذه المعاني الثلاثة، فالأحكام تتعلق بأعمال العباد، والأخبار عن مخلوقات الله، والأخبار عن الله، كل هذا تضمنته سورة الإخلاص، فيها توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. الألوهية في قوله الله قل هو الله، والربوبية والأسماء والصفات في قوله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن. ثم أورد البخاري رحمه الله تعالى حديث ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا في حجر تصح بالفتح وبالكسر. قال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. وهذا الحديث يؤكد الحديث السابق في بيان التوحيد الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار فيه البخاري أو أراد البخاري بهذا الحديث أن يدلك على أن صفات الرحمن تدخل في توحيد الله سبحانه وتعالى، ففيها رد على من يقول أن الصفات مما ابتدعتموه، لأن الله ذكر الأسماء في القرآن ولله الأسماء الحسنى ولم يذكر الصفات، فأنتم تقولون توحيد الأسماء والصفات، فأين الصفات؟ الصفة موجودة في هذا الحديث، فقد دل قوله صلى الله عليه وسلم لأنها صفة الرحمن على أن الكلام في الصفات وفي الأسماء من توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك قال بعض أهل العلم وفي هذا الحديث إثبات الصفة لله، كما جرى على ذلك علماء السلف أن لله أسماء وصفات، وإن خالف في ذلك بعض أهل العلم فأنكر ذكر الصفة، لكن نقول إن قوله مردود بالقرآن والسنة. أما في القرآن فإن الله تعالى قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فنفى ما وصفه به المشركون عن نفسه ونزه نفسه عما وصفه المشركون، يدل على ثبوت صفة الكمال له وهو كذلك. وأما من السنة فقول رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا لأنها صفة الرحمن. ومما يستفاد من الحديث في مسألة التوحيد إثبات المحبة لله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. فالمؤمن يعتقد بأن الله يحب لأن القرآن مملوء بذلك، قال تعالى إن الله يحب المتقين، وقال تعالى إن الله يحب المحسنين، وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وذكر محبة الله لمن علقت محبة الله به أكثر من ذكر محبتنا لله عز وجل، وإضافة المحبة لله عز وجل أكثر من إضافتها للمخلوق في القرآن، ومع ذلك أنكرها أهل التعطيل وقالوا إن الله لا يحب، ولا يجوز أن نثبت أن الله يحب. لماذا؟ قالوا لأن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متجانسين، والخالق لا يماثل المخلوق. فالجواب قولهم إن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متجانسين غير صحيح، فالمحبة تكون بين شيئين متجانسين كمحبة الرجل لامرأته، وتكون أيضا بين شيئين غير متجانسين مثل الجماد والإنسان. ففي الحديث الصحيح أحد جبل يحبنا ونحبه. وهذه المحبة إخواني المستمعين محبة حقيقية، يجب أن نؤمن بأن الله يحب لأن القرآن قد ذكر ذلك، لأن الله قد ذكر ذلك في كتابه سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر في هذا الباب، وأدعوكم إلى مراجعة هذه الفوائد وتفريغها مع على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وحفظها كذلك، ثم مدارستها مع أهلكم وأزواجكم وأولادكم، لأنها تتعلق بأعظم شيء وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.